الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: عرضت لي يوما مناجاة في خلوة، فقلت: إلهي وسيدي وذخري وذخيرتي، كلما نظرت إلى ذنوب السالفة غمضت عيني حياء، وكلما رأيتك لا تستعملني فيما استعملت فيه الصالحين أريت الناس ما أؤمل فيك، وكلما رأيت العمر ينقضي في غير عمل يرضي حدثت نفسي بأنك لا ترتضيني ولا تلتفت إلي، ثم أعود فأذكر اصطناعك وتربيتك إياي حين أفقدتني أبي وأنا طفل لا أعقل، فتوليت تربيتي يتيما، ثم ألهمتني طلب العلم في زمن الصبوة فصار أحب إلي من كل محبوب، وميزتني على جميع أهلي بما أودعتني من العلم والفهم، وأدبتني من زمن الطفولة، فما أذكر أني لعبت مع صبي ولا ضيعت الزمان تطبيع الأطفال. مات أبي ولم يخلف لي كثير شيء، فكفلتني بلا منة مخلوق ولا بإتعابي في كسب، وألهمتني اتباع أهل السنة دون المبتدعين، وأدبتني من حين الصبا فكنت في وقار الشيوخ، وحببت إلي من فنون الطرق طريق العلماء والزهاد، فما أنفرد بالعلم عن حب الزهد ولا بالزهد عن طلب العلم، حتى قومت سلوكي برياضة العلم على النهج الأقوم، ثم أقمتني أدل الناس عليك وأرشد الصالحين إليك، وأوقعت في القلوب مني ما احترموني لأجله وصدقوا حديثي، فدللت إليك خلقا لا أحصيهم، وأسلم على يدي جماعة لا أحفظ عددهم، ونشرت ذكري في البلاد، فبلغتني بالعلم ما لم أبلغه من العلم. فالآن لما كبرت سني جاءني إبليس ييأسني من فضلك ويوحش ما بيني وبينك، ويقول: غدا يومك في سكرات الموت، ثم يلقيك إلى البلا، وما يدرى ما يصنع بك بعد ذلك. وأنا أجيبه بما أسألك ألا تكذبني فيه: يا عدو أبي في الأول، أتريد نصحي أم هلاكي؟ والله لو قطعني إربا إربا لرأيته مالكا حكيما، إني لأرجو لطفه بي عند الموت، وأرجو راحتي بعد الموت، وأرجو منه كل خير يوم اللقاء. إقباله علي في الأول عنوان ما أرجوه في الأخير، مالي ومال ماله، شرفي في ابتلائه إياي وفي تمزيقه لي إن بدد جسدي أعاده، وإن نقض جسمي شاده، ثم ما للعبيد وما للسادة؟ أستوحش من طريق فيها الأنبياء والأولياء والعباد والزهاد إذا شاء طيب الموت الصعب، وإذا أراد رفع الكرب هو يعلم أني لا أرجو لذلك المصرع سواه. لا كنت يوما أعترض عليه، ولا غنيت إذا لم أوقف بين يديه، وعدمت عقلي إذا لم أسر وقت الحاجة إليه. والله ما هي إلا نومة يسيرة، ثم أرجو في الانتباه الخيرات الغزيرة، كأني والله بالقبور قد شققت، وبآمالي في فضله وقد تحققت، ودليلي قوله: أنا عند ظن عبدي بي وعزته، ما أظن علو آمالي بفضله ثم لا يبتلي. ثم أقدر أنه أدخلني النار، فقلبي والله بارد عنه لعلمي أني مستحق، وليس لي والله دعوى أبي سليمان الداراني حين قال: وعزتك لئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها أني كنت أحبك. أنا والله أقول لهم وعزته وجلاله: لو جمع عذابكم علي وحدي لعلمت أنه بعض حقي، فإني أعرف الخلائق بذنبي، لكني أسأله إن عاقبني صبرا يحملني، فأستعيذ بالله من جزع يسخطني، وإني لأرجو إن جعلني من أهل النار أن يرافق بيني وبين القائل: يا حنان يا منان، لأن في ذلك بقية معرفة، وعندي خميرة معرفة، فإن غلبت عن ذكره في النار فبعدله، وإن لفظت بذكره وصبرت على عذابه فمن فضله. قال رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه، ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الأرقم وهم يضربونه إذا خرج، ويدمون عقبه، كما وقع له صلى الله عليه وسلم في الطائف، وألقي السلا على ظهره وهو ساكت ساكن، ويخرج كل موسم ليقول: من يؤويني، من ينصرني؟ ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، وهو مطعم بن عدي، ولم يوجد من الطبع تأفف، ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال: يا رب، أنت مالك الخلق وقادر على النصر، فلما أذل؟ كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال: أنا مملوك يفعل بي ما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان لحكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى صلى الله عليه وسلم بالجوع فيشد الحجر، كما في غزوة الخندق: ولله خزائن السماوات والأرض، ويقتل أصحابه، ويشد وجهه، وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت، ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل أن يسلي نفسه بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد وهو من كهنة يهود المدينة، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب وساحر، ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضجع في كساء ملبد وإزار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذ. هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان أنه ما تخلو امرأة من عيب فرض بما قسمه الله لك. أكثر شهوات الحس النساء، وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخايل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكره المستحسنات وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة فيسعى في التزود والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في العيوب الحاصلة التي ما كان يتفكر فيها فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن، منها أن تكون الثانية لا دين لها أو لا عقل أو لا محبة لها أو لا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل. وهذا المعنى هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى. فليعلم العاقل أنه لا سبيل إلى حصول مراد تام كما يريد، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. وذو الأنفة يأنف من الوسخ صورة وعيب الخلق معنى، فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب، ومتى استكثر فإنما يستكثر من شغل قلبه ورقة دينه. قال رحمه الله تعالى: سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون في الدنيا. فأما في العلوم فحبب إلى هذا القرآن وإلى هذا الحديث وإلى هذا النحو، إذ لولا ذلك ما حفظت العلوم، وألهم هذا المتعيش أن يكون خبازا، وهذا أن يكون هراسا أي صانعا للهريسة، وهذا أن ينقل الشوك من الصحراء، وهذا أن ينقي البثار ليلتئم أمر الخلق. ولو ألهم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثلا بات الخبز وهلك، أو هراسين جفت الهرايس بل يلهم هذا وذاك بقدر، ينتظم أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل، والجمع بين العلوم والأعمال ومعاملات القلوب، وتتفاوت أرباب هذه الحال، فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار. أسأله العفو إن لم يقع الرضا، والسلامة إن لم نصلح للمعاملة. قال رحمه الله تعالى: علم الحديث هو الشريعة، لأنه مبين للقرآن، موضح للحلال والحرام، وكاشف عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضي الله عنه، وقد مزجوه، يعني الزنادقة وجهلة الصوفية، وقد مزجوه بالكذب، وأدخلوا في المنقولات كل قبيح، فإذا وفق الزاهد والواعظ لم يذكر إلا ما شهد بصحته، وإن حرم التوفيق عمل الزاهد بكل حديث يسمعه لحسن ظنه بالرواه، وقال الواعظ كل شيء يرى لجهله بالتصحيح، ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم. وكيف لا، وعموم الأحاديث الدالة على الزهد لا تثبت، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أيما امرئ مسلم اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له. وهذا حديث موضوع، يمنع الإنسان ما أبيح له مما يتقوى به على الطاعة. وكذلك ما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أدماني، فقال: أدماني في قدح لا حاجة لي فيه، أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. ومثل هذا إذا تتبع كثير فقد بنوا على فساده، ففسدت أحوال الواعظ والموعوظ، لأنه يبني كلامه على أشياء فاسدة ومحالات. ولقد كان جماعة من المتزهدين يعملون على أحاديث ومنقولات لا تصح، فيضيع زمانهم في غير المشروع، ثم ينكرون على العلماء استعمالهم للمباحات، ويرون أن التجفف هو الدين. وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فقد صار المحال عندهم شريعة. فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال رحمه الله تعالى: كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم. فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب، فحملت أمرهم على أنهم عوام، وأهملت فكر ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى. فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، منهم أبو العلاء الهمذاني، كتبوا يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قاله. فبقيت دهشا متعجبا، وقلت في نفسي: وعجبا، صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا، وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن الإمام أحمد روى المشهورة والجيدة والرديء، ثم هو قد رد كثيرا مما روى ولم يقبل به ولم يجعله مذهبا له. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول وقد رواه في المسند؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال، من نظر في كتابه رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند، وقد طعن فيها أحمد. ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك أن عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد. قلت: نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند. قال: قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرد بهذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند، فمن جعله أصلا للصحة فقد خالفه وترك مقصده. قلت: قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا: قد روي. والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض فساق القدماء أنه كان يقول: ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا. فتدبرت حال هذا، وإذا به ميت النفس ليس له أنفة على عرضه ولا خوف عار، ومثل هذا ليس في مسلاخ الآدميين. فإن الإنسان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان، ويحمل الأثقال ليقال ما قصر، ويخاف العار فيصبر على كل آفة من الفقر وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة. حتى إن الجاهل إذا قيل له: يا جاهل، غضب. واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدهم للآخر: لا تتكلم فإن أختك تفعل وتصنع، أخذته الحمية فقتل الأخت، ومن له نفس لا يقف في مقام تهمة لئلا يظن به. فأما من لا يبالي أن يرى سكران، ولا يهمه إن شهر بين الناس، ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوء، فذاك في عداد البهائم. وهذا الذي يريد أن يتبع النفس هواها لا يلتذ إلا ألا يخاف عنة ولا لوما، ولا يكون له عرض يحذر عليه، فهو بهيمة في مسلاخ إنسان. وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به؟ أما يفي ذلك باللذة؟ لا، بل يربو عليها أضعافا. وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، أو استغنوا بالتجارة وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ ولو تفكر الزاني في الأحدوثة عنه، أو تصور أخذ الحد منه، لكف الكفة، غير أنه يرى لذة حاضرة كأنها لمع برق، ويا شؤم ما أعقبت من طول الأسى. هذا كله في العادل، فأما الآجل فمن غصت العذاب دائما، والذين آمنوا مشفقون منها. أسأل الله أنفة من الرذائل، وهمة في طلب الفضائل، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: قد تبغت العقوبات، وقد يؤخرها الحلم، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم غرور بإمهال العصاة لم يمهل. وأسرع المعاصي عقوبة ما خلا عن لذة تنسنها، فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة، فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته، فتلك التي لا تتلافى، خصوصا إن وقعت من عارف بالله، فإنه يندر إهماله. قال عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد: كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأومى بالسبابة والوسطى والإبهام، وقال: في 3، وما مسنا من لغوب. فجفت أصابعه 3، فلم ينتفع بها فيما بعد. وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إلى غرفة فانفرد فيها وقال: أمهلوني 3. فصعدوا إليه بعد 3، ويده قد يبست على القلم وهو ميت. ويلحق هذا أن يعير الإنسان شخصا بفعل، وعظمه أن يعيره بما ليس إليه، فيقول: يا أعمى ويا قبيح الخلقة. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بالفقر فحبست على دين. وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر، فيا طول التعثير مع كبر السن لذنوب كانت في الشباب. فالحذر الحذر من عواقب الخطايا، والبدار البدار إلى محوها بالإنابة، فلها تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإلا اجتمعت وجاءت. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.